الواحدة بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية طيبة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لجميع مستمعينا، وهذه دعوة جديدة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر. سنقدم فيها تغطية لمؤتمر صحفي حول قانون الانتخابات، كما نقدم عرضا للصحف العراقية والمصرية، وهناك تغطية لاحتفالية للقوات الأمريكية بمناسبة عيد المحاربين القدامى، ونزور أربيل لنتعرف على الهدف من تنظيم حملة عمالية وطنية. وستلتقون معي قبل ختام الساعة عبر حلقة من برنامج أجيال تسلط الضوء على واقع وأسباب انهيار الطبقة الوسطى في العراق. سيداتي وسادتي، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها طالبت مجلس الرئاسة بأن يكون موعد الانتخابات في 21 من كانون الثاني المقبل. وأضاف رئيس مجلس المفوضين فرج الحيدري لإذاعة العراق الحر على هامش مؤتمر مشترك مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي أن مجلس الرئاسة يرجح أن تكون الانتخابات في 18 من الشهر ذاته. ليث أحمد والتفاصيل.
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إنها شرعت بالخطوات التمهيدية لإجراء الانتخابات لمجلس النواب المقبل. وأوضح رئيس مجلس المفوضين فرج الحيدري في مؤتمر صحفي مشترك الأربعاء مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت إنهم مددوا تسجيل الائتلافات التي بلغ عددها نحو 300 كيان سياسي لغاية 13 من الشهر الجاري. الحيدري أكد أن عدد المقاعد لمجلس النواب المقبل بلغ 323 مقعدا بدلا من العدد الحالي والبالغ 275 مقعد وفقا للإحصائيات الأخيرة لوزارة التجارة.
لقد وصل عدد الكيانات السياسية المسجل لدى المفوضية 296 كيان سياسي، وفتحت المفوضية تسجيل الائتلافات للكيانات السياسية لغرض تسهيل عمل المفوضية من خلال تشكيل الائتلافات، والذي سيكون عاملا مهما في تقليل عدد الكيانات المشاركة في العمل الانتخابية نتيجة الائتلافات. والآن طبعا المفوضية مددت تسجيل الائتلافات لغاية 13/11/2009، وذلك لإعطاء فرصة أخرى للكيانات السياسية.
وفي معرض رده على سؤال لإذاعة العراق الحر حول عدد العراقيين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة، أكد الحيدري أن أعدادهم تبلغ نحو 19 مليون ناخب. وفي سؤال آخر لإذاعة العراق الحر عن إجراءات المفوضية واستعداداتها لفتح مراكز الاقتراع للعراقيين في الخارج، أجاب الحيدري:
المفوضية قبل صدور القانون الحقيقة شكلت لجنة لمتابعة هذه العملية، وخاطبنا وزارة الخارجية، وهي بدورها خاطبة السفارات العراقية والبعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى منظمة الهجرة الدولية. وصلتنا مجموعة من الأرقام بالنسبة إلى السفارات، عدد العراقيين في بعض الدول، وأرقام أخرى أيضا من المفوضية، مفوضية الهجرة الدولية. المفوضية قدمت وجهت كتب إلى حدود 23 دولة، وننتظر أجوبة هذه الدول هل يوافقون على إجراء انتخابات في دولهم أم لا.
وبحسب جدول المقاعد التي وزعت على المحافظات، فقد كانت حصة جميع المحافظات 307 مقاعد، منها 68 مقعدا لمحافظة بغداد، وحصلت نينوى على 31 مقعد، أما البصرة فحصلت على 24 مقعد، في حين جاءت حصة محافظة كركوك 12 مقعد. أما المكونات فحصلت على 8 مقاعد، والرقم ذاته كان المقاعد الوطنية التعويضية. وعن الموعد الزمني لإجراء الانتخابات، أكد فرج الحيدري في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر إنهم طالبوا مجلس الرئاسة أن يكون 21 من كانون الثاني موعدا للانتخابات، وإنهم لم يستلموا ردا رسميا من قبل المجلس.
احنا اعلنا موقفنا هذا قبل الاسبوع الماضي، وقلنا يوم 16 من المستحيل اجراء الانتخابات. على هذا الاساس قدمنا المقترح يوم 21، ويبقى القرار الى اخوة اعضاء مجلس الرئاسة. وعلى حد علمي مبدئيا بلغنا بانه هم على فكرة ان يضعوها يوم 18/1.
ما ورد من بنود في القانون، هل اعطى تعقيدا لورقة الاختراع لتنظيم العملية الانتخابية، تشكيل لجان في كركوك؟
لا، الحقيقة بالنسبة الى موضوع الخارج هم حددوا 5%، بالنسبة إلى كركوك لم يكن إشكالية لأنه والآن انتخابات تجري في كافة المحافظات توفق نهج واحد والاعتماد على آخر سجل. بعد الانتخابات إذا كان هناك شك ليس فقط في محافظة كركوك، في أي محافظة مشكوك فيها يحق لخمسين نائب أن يقدمون طلب، وهناك لجنة خاصة تقدر تتابع هذا الموضوع، وإذا فعلا ظهر أن هناك غش أو يعني خلل في السجل في الأرقام عند ذلك تلغى النتائج في تلك المحافظة.
من جانبه أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق أد ميلكرت أن تحقيق انتخابات ناجحة ونزيهة يحتاج إلى تضافر جميع الجهود والمكونات العراقية، لافتا إلى أن الطريق لن يكون سهلا نتيجة ضيق الوقت ومحاولة استهداف هذه العملية من قبل أطراف لم يسمها. ميلكرت وفي معرض رده على سؤال لإذاعة العراق الحر حال وجود اعتراضات من قبل أطراف سياسية على ما جاء في قانون الانتخابات بحق المهجرين، أجاب بأن الوضع في العراق هو وضع معقد وأن الصيغة التي تم التوصل لها كانت مقبولة.
The position and possibilities to participate for displaced persons has been addressed from our point of view in an acceptable way.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، وعلى صعيد ذي صلة بالانتخابات التشريعية المقبلة، طلب عدد من النواب مجلس رئاسة الجمهورية بنقض المادة أولا من قانون الانتخابات الذي أقر مؤخرا في مجلس النواب بسبب ما يرون أنها مصادرة لحقوق العراقيين المهجرين والمهاجرين لأسباب سياسية حزبية. وحددت المادة المذكورة المقاعد المخصصة للمهجرين والمهاجرين داخل وخارج العراق بسبعة مقاعد فقط، وهي نسبة يرى المعترضون أنها قليلة جدا. حسن راشد معكم من بغداد.
ما أن هدأت عاصفة الجدل حول قانون الانتخابات بإقراره حتى بدأت الانتقادات تتعالى حول بعض مواد ذلك القانون التي لم تسمح ظروف تمريره من مجلس النواب بإعطائها حقها من النقاش، فمرت على علاتها كما يقول بعض أعضاء المجلس، فيما يرى آخرون أن عملية تمرير هذه المواد تحت ستار الجدل المتعدد الأطراف عملية مقصودة صممتها بعض القوى السياسية المتنفذة لتحقيق مكاسب انتخابية. ومن هذه المواد المادة أولا من القانون المتعلقة بحصة المهجرين والمهاجرين من المقاعد التعويضية، حيث حددت المادة تلك الحصة ب5% فقط، وهي نسبة يرى رئيس لجنة المهجرين والمهاجرين والمرحلين في المجلس عبد الخالق زنقنة إنها نسبة قليلة جدا.
هناك أكثر من 2,000,000 مهجر في خارج الوطن، وحسب تقديرات الفوضية الانتخابات هناك 1,250,000 شخص له حق التصويت خارج الوطن، فحصر الحق بهذا بأنه لهم حق 5% من المقاعد التعويضية لهم، وهذا معناته في حدود 7 نواب، وهذا عدد جدا قليل قياسا إلى هذا 1,250,000، ولو هو العدد يوجد أكثر من هذا.
ويقول زينجن أن هذه النسبة كان يجب أن ترتفع إلى 15%.
كان هناك طرح 5%، 10%، 15%، كنا نتمنى أن يكون 15% حتى يكون إلى حد ما المقاعد التعويضية تكفي إلى هؤلاء. للأسف الشيخ خالد العطية كالعادة في كل القوانين مرر بدون أن يمضي مجال للحديث، مما اضطرني بخصوص هذا المادة والمادة السادسة اللي متعلق بكركوك أن أخرج من القاعة احتجاجا على لفلفة القانون.
ويوضح زنقنة لإذاعة العراق الحر أن القانون مرر دون أن يعطى حقه من النقاش حسب النظام الداخلي لمجلس النواب.
القانون مرر يعني دون أن يصير مجال لمناقشة الأعضاء وحتى اللجان المختصة، لأنه عادة نحن مشاريع القوانين تقرأ قراءة أولى ومن ثم قراءة ثانية ومناقشات ومن ثم المصادقة. بسبب الوضع الخاص بالانتخابات وفي الفترة الزمنية المحددة مرروا هذا القانون بدون المرور بهذه المسائل اللي متعلقة بالنظام الداخلي، فللأسف الشديد منطوا أيضا داخل القاعة مجال للأعضاء أن يغنون هذا القانون.
هل ترى أن هناك أهدافا سياسية حزبية في هذا الأمر؟
والله فيها.
وتبدو النائب عاليا صيف جاسم أكثر وضوحا في الإشارة إلى الأسباب السياسية وراء تحديد تلك النسبة.
تم طرح موضوع أثناء مناقشات قانون الانتخاب بأن الإمكانيات المادية لا تسمح بإجراء الانتخابات في الخارج. كان الهدف منها حجب شريحة من الناس بحجة أن هذا يتطلب إهدار مال وإمكانيات مادية عالية، إلا أننا نعتقد بأن السبب من وراء هذا الموضوع بأن النخبة من العراقيين هم من خرج خارج العراق، والقاضي لا تنتخب من أخذت من استعمال الدين كورقة في السياسة أو الاتكاء على الطائفية، لذلك جسد هذا الموضوع.
وتطالب البرلمانية العراقية مجلس الرئاسة بنقض المادة أولا من قانون الانتخابات.
هذا الموضوع هو يعتبر خرق دستوري، أهمنا برئيس الجمهورية وبنواب رئيس الجمهورية أن يتم نقض هذه المادة، يتم إجراء إعادتها وتعديلها في مجلس النواب.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أشوف عيون الناس نوراها
إلا حبيبي إذا وردت ولا أشوف عيون الناس نوراها
ما يعوض غيابك إنسان البعدك ما لي نحزان من هو يعوضني الحرمان إلا حبيبي
إلا حبيبي إذا وردت إلا أشوف عيون الناس يعوض غيابك إنسان يلبعدك ما لي نحزان من هو يعوض من الحرمان إلا حبيبي إلا حبيبي يرجع وارتاح ارتاح إلا أشوف عيون نسيني
يعوض غيابك إنسان يلبعدك ما لي نحزان من هو يعوض من الحرمان إلا حبيبي
إلا حبيبي يرجع وارتاح ولا أشوف عيون ناسي
Yeah.
مستمعين الكرام، يتصاعد استياء العراقيين في العاصمة من كثرة التوقفات للمشاريع الخدمية لمدينة بغداد، فما أن تبدأ المعدات بالحفر أو الهدم حتى تتوقف بعد مدة وجيزة دون معرفة الأسباب، ويبدو أنها سمة باتت ملازمة لأغلب مشاريع الخدمات والعمران. في هذا الإطار اعترف أمين بغداد صابر العيساوي بوجود توقفات في بعض المشاريع نتيجة أخطاء في آليات التنفيذ المتفق عليها أو بسبب غياب التخصيصات المالية. إيماد جاسم معكم من بغداد.
كثيرة هي المشاريع الخدمية والعمرانية التي تتخذ أمانة بغداد خطوات البدء بها، لكنها تتوقف بعد فترة وجيزة لأسباب يجهلها أغلب المواطنين المستغربين من انتشار الآليات ومكائن الحفر والمعدات المبعثرة في كل مكان، وغالبا ما تتزايد عبارات الاستياء من هذا الحال، حيث كثرة البرك والمستنقعات المائية والشوارع المليئة بالحفر. وما تقوله المواطنة بتول ناجي لا يختلف كثيرا عن تعليقات أغلب المواطنين المتسائلين عن أسباب هذه التوقفات في العديد من المشاريع الخدمية.
مشاريع بغداد الخدمية والأمرانية اللي دا تقوم بها الأمانة، يعني بصراحة احنا دا نشوف الشغل يدي، قلت لنا نفرح وجدت المعدات وجدت اللوازم اللي حتبدي بالمشروع، ويبدون يحفرون ويهدمون، ونتفاجأ وراء أيام أو وراء شهر، يعني أقل من شهر، أن المشروع يوقف. يا بليش نسأل ليش؟ ها المقاول لو ما عنده تخصيص، يعني من طول السلفة مالته وترك العمل أجله، لو يا بالأمانة شوف شو عندها مشكلة. احنا كشعب كمواطنين احنا شنو ذنبنا؟ يعني ليش يعني فرحتنا دائما ما تكذل؟ وشنو هذا السبب؟ يعني بصراحة ولا مشروع ولا مشروعين، يعني انت لو شوف بغداد كلها مشاريع حدث توقف.
أمين بغداد صابر العيساوي اعترف بوجود توقفات في بعض المشاريع الخدمية التي تشرف عليها شركات أهلية وأخرى حكومية، مشيرا أن أمانة بغداد ستتخذ إجراءات قانونية بحق المقاولين والشركات المخالفة أو المتلكئة في عملها.
نعم، هناك بعض المشاريع حصل فيها تلك، المشاريع استراتيجية الحمد لله، هذا مهم جدا، ما فيها أي تلك. لدينا بعض المشاريع في بعض المحلات من 20 مشروع، منها شبكات ماء، شبكات مجاري، منها إنشاء شبكات طرق وشوارع رئيسية. نعم، هناك تلك بعض الشركات، ليس شركات قطاع خاص فقط، بل شركات قطاع عام مثل شركة وزارة الصناعة المسؤولة عن تجديد طريق محمد القاسم وقناة الجيش، أيضا شركة ممتلكة. الآن بدأنا باتخاذ بعض الإجراءات.
متابعات قانونية يعني؟
هناك متابعات قانونية، هناك متابعات حتى شخصية لإقناع المقاولين وتسهيل بعض الأمور والمعوقات حتى يبدأون بصفحة جديدة لتنفيذ هذا المشروع بأسرع وقت ممكن. المتابعات القانونية راح تكلفنا تقريبا من الوقت أكثر من 6 أشهر، أو في بعض الأحيان تصل إلى سنة لحين حالته، إلى مقاول ثاني كنا كل على حساب المقاول القديم.
إذا ستكمل هذه المشاريع حتى وإن كانت تتوسط بغداد؟
المشاريع الضاغطة جدا علينا مثل محل 906 904 اللي ضاغط علينا، لا أخذ قرار أن تنفذ تنفيذ مباشر من قبل دائرة الاختصاص حتى نسرع بإخوانها بدون هذه الإجراءات القانونية على حساب المقاول. المقاولات الأخرى الغير ضاغطة لا، الآن أعلناها في الصحف على حساب هؤلاء المقاولين كناكلين.
أما عضو مجلس محافظة بغداد السيد عصام العبيدي فقد بيّن أن مجلس محافظة بغداد أوقف العمل في المشاريع الخدمية لإجراء مراجعة شاملة للآداء وإلى الجوانب القانونية والمالية لحصول تجاوزات في الفترة السابقة، وقد تم إيقاف بعض الشركات المتعاقدة بشكل نهائي لعدم التزامها ببنود العقد ولعدم استخدام مواد أولية جيدة بالمواصفات المتفق عليها.
نعم، يعني هناك مشاريع بسيطة، الجهة التي تحيل التنفيذ مسؤولة عن دائرة المهندس المقيم، وهي بها تقصير كبير. أما المشاريع العملاقة الكبيرة توقفها أما يكون لعدم وصول التخصيصات، وهذا ممكن علاجه، أو للاستئناس برأي مكاتب استشارية. الآن أقرينا الاستعانة والتعاقد بمكاتب استشارية لها خبرتها بهذا الموضوع من أجل تقييم المشروع بمراحل عديدة.
لكن الكثير من التوقفات تحدث لمشاريع تبليط الشوارع، إكساء الشوارع، صنع المتنزهات، بسبب تلكؤ المقاولين وعدم تواصل عمل المقاولين، بسبب صرف الأموال وشيء من القبيل. ما هو تحرككم أنتم كمجلس محافظة كجهة رقابية بهذا الصدد؟
في دورتنا الحالية تم اتخاذ قرار بإيقاف جميع المشاريع من أجل دراستها وتقييمها. الآن تم إطلاق المشاريع مع المتابعة، وأعتقد هذا إجراء صحيح.
هل هنالك عقوبات صارمة للمتلكئين من المقاولين؟
ليس المجلس من يتخذ الإجراءات الصارمة، المجلس له دور الرقابة، وأضيف حسب القانون دور التشريع. دور الرقابة جعلنا نؤشر الخطأ ونوعز الجهة التنفيذية بأن تتخذ الإجراءات بحق المخالفين.
هل تتابعون توقف بعض المشاريع وما هي إجراءاتكم الأخيرة؟
بالتأكيد، يعني بالأمس فقط خلال اجتماع مجلس المحافظة إحدى المديرات التابعة لأمانة بغداد محال لها مشروع للتنفيذ المباشر، ووجدنا أنه اللي نفذ الشركة والتنفيذ مالهم واصل لمرحلة لا بأس بها، وبالتالي هو من الأساس موضوع باطل لأنه التنفيذ مباشر، ولذلك أوعزنا إلى إيقاف الموضوع وإحالة هيئة النزاهة.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، ناشد محافظ ميسان محمد الشياع وزارة الموارد المائية بإطلاق حصة إضافية إلى ميسان لرفع منسوب المياه في روافد نهر دجلة، حيث تشهد مناسيب المياه في تفرعات نهر دجلة المارة بالأقضية والنواحي في المحافظة انخفاضا حادا لليوم الخامس على التوالي، ما سبب توقفا لمضخات المياه، فيما طالب الأهالي الحكومة المحلية بحل الموضوع قبل فوات الأوان وهجرة مناطقهم، مؤكدين على هلاك أغلب مزروعاتهم. أحمد الكعبي معكم من العمارة.
تشهد مناسيب المياه في تفرعات نهر دجلة المارة في مناطق الأقضية والنواحي في محافظة ميسان انخفاضا حادا لليوم الخامس على التوالي، ما أدى إلى توقف محطات ضخ المياه إلى المواطنين. وبحسب محافظ ميسان محمد الشياع، فإن نسبة انخفاض المناسيب هي الأعلى في تاريخ المحافظة.
المشكلة بصورة عامة مشخصة، أهل البلد يعلم الشحط مي فطار ماكو. الأزمة الأخيرة اللي صارت يمكن قبل 5 أيام نزل عندنا المي يمكن أوطأ منسوب التاريخ، تاريخ العمارة، يعني هسه اللي شفناه احنا حدود 70 سنتيم. احنا اكو مشكلة ثانية، كل المشاريع تعاني من عطية خلال هذه 6 سنوات من 2003 لحد الآن ما بيها تطهير، ما بيها شغل، يعني ما اشتغلنا تطهير أي مشروع، ظلت هالفترة كلها هذه هالتراكمات هالترسبات هي نفسها جهد بسيط، جهد الدائرة اللي قامت فيه. حسب معلوماتي يمكن الدائرة ما مقصرة، شهادتكم أنتم. فإحنا مشكلتنا بالذات بسيد أحمد الرفاعي مشروع السابلة، وقبل فترة نزيل لجنة مرت في الناحية الزراعة والري والمستشار المحافظ، وراحوا لأبو الناصرية وجابوا لجنة من عندهم.
رؤساء الوحدات الإدارية في ناحيتي السلام وسيد أحمد الرفاعي في قضاء الميمونة غرب المحافظة أكدوا على خطورة الأزمة الحالية على الرغم من تواصل الجهود الحكومية لمعالجة المشكلة.
نحن في ناحية السلام لدينا الآن شحة مياه كبيرة جدا، والآن المزروعات في خطر، لأن خلال هذه الأيام إذا لم يتوفر الحصة المائية تنتهي، ولم يستفاد أحد لا من المزارعين ولا من الحكومة المحلية من هذا الموضوع. أيضا تأثير على القطاع الحيواني، لحد الآن اليوم عدة فلاحين وأصحاب ثروة حيوانية كبيرة جدا راجعوا إلى مقر مديرية ناحية السلام لشكوى الحال بخصوص هذا الموضوع، لأنهم نزلوا في النهر بأحذيتهم ولا توجد أي قطرة من الماء في خصوص المناطق الأطراف وخصوص مربي الحيوانات في هذه المناطق.
فعلي منطقة سيد أحمد الرفاعي أنه ترتبط بالجدول البزون اللي يبعد حوالي أكثر من 25 كيلومتر عن منطقة نهر الشذيرية. الحقيقة صعوبة وصول الماء لهذه المنطقة ناتج السبب الأول شحة المياه، يعني إذا كان منسوب الماء مرتفع ما نعاني من هذا، منسوب الماء انخفض نتيجة الشحة المعروفة بالقطر بشكل عام. حقيقة تبذل جهود دائرة مشاريع صيانة الري، لكن لحد الآن لاحظت الشحة المياه في هذه المنطقة مستمرة لحد الآن.
الأهالي من جانبهم ناشدوا الحكومة المحلية بحل عاجل للأزمة قبل فوات الأوان وهجرة أغلب الساكنين في تلك المناطق.
سوولنا نهر ثاني سيد أحمد، إحنا المنطقة الجبلانية ما بقينا كل الحشرات، سوولنا نهر ثاني، نهر المريان موجود وينترى ويندب 9 كيلوات. عرفت شلون؟ تنقل
عشائر
مو بس البزون.
زرع ما قعدنا نزرع، شو كل احنا اجرنا؟ احنا جينا للناحيه وهنا العده بيت شال والماء عده بيت ظل،
ماكو مال الناس بيش تزرع، الناس ميته من الجوع.
الناس صح جهد الريف والجهد لكن الجهد متشتت على كل المناطق، احنا عندنا 20 كيلو شمالا 20 كيلو غربا، ذني فقط 40 كيلو يحيى الناحيه سيد احمد الرفاعي ب 20 يوم فقط، 10 جهد اول و10 جهد ثاني، كل الحفارات الجب القصير والجب الطويل تنجمع.
هذا وناشد محافظ ميسان وزارة الموارد المائية بإطلاق حصة إضافية عاجلة لإسعاف روافد نهر دجلة بالمحافظة. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
سيداتي وسادتي، عزت مصادر مطلعة سبب تأخر توزيع المناهج الدراسية هذا العام إلى طباعتها خارج العراق، بينما طالب مواطنون ومسؤولون محليون في كربلاء وزارة التربية لتأسيس مطابع خاصة بها من أجل طباعة الكتب المدرسية، واعتبر بعضهم الاعتماد على مطابع في الدول الأخرى مكلفا ماديا فضلا عن الوقت الذي تحتاجه في طباعتها تلك المطابع وإرسالها إلى العراق. مصطفى عبد الواحد مراسل إذاعة العراق الحر معكم في هذا التقرير من كربلاء.
إلى الآن لم تكمل المدارس في كربلاء توزيع المناهج الدراسية على تلاميذها بعدما يقرب من شهرين على بدء العام الدراسي، وتتفاقم مشكلة الكتب المدرسية عند من لم يتسلموها من التلاميذ جراء بدء الامتحانات الشهرية، وهذه معاناة أخرى. ولكن لماذا لم يكتمل توزيع الكتب؟ الجواب عند تربية كربلاء ونقلا عن مسؤولين في الوزارة هو لأن هذه المناهج طبعت خارج العراق فتأخر وصولها. وهنا يبرز تساؤل مهم آخر، فلماذا تطبع الكتب خارج العراق؟ نقيب المعلمين في كربلاء الدكتور خالد مرعي لديه اطلاع بحكم موقعه الوظيفي على الإجابة.
وتم استفسار من أحد مدراء الوسائل في وزارة التربية حول هذا الموضوع، فأجابنا مشكورا بأنه الوزارة في نية طبع الكتب مستقبلا في العراق، والوزارة ليس لديها القدرة الآن بطبع جميع الكتب المخصصة أو المناهج الدراسية في العراق.
إذن ألا توجد مطابع عراقية تابعة للقطاع الخاص يمكنها أن تنهض بالمهمة وتوفر على وزارة التربية جهدا وأموالا بالعملة الصعبة، وربما توفر وقتا أيضا، طالما أن طباعة المناهج الدراسية خارج العراق أجبرت التلاميذ على الدراسة بلا كتب؟ بعض العاملين في مجال المطابع في كربلاء ومنهم مهند فالح أكدوا أن المطابع العراقية التابعة للقطاع الخاص غير قادرة على طباعة الكتب، ولهذا العجز أسبابه.
أنا جاوبك بكل صراحة وبكل جدية، يعني المطابع العراقية تفتقر لهواية أسباب، مثل التكنولوجيا اجتاحت كل دول العالم سواء القطاع العام أو الخاص، أهلي أو حكومي. تشوف بالإمارات بعد ما عندهم مكاين مثلا تسعينات أو ثمانينات، أشوف بالعراق عندنا حتى سبعينات، عندنا حتى ستينات، وهذا العامل كلش مهم لمن نجاح الطباعة.
كان لدى وزارة التربية في السنوات الخوالي مطابع خاصة بها، ولكن يبدو أن ظروف الحصار والأحداث والحروب قد أتت عليها. وهناك من يتساءل عن مدى إمكانية شراء مطابع جديدة خاصة بوزارة التربية، ومن بين المتسائلين رئيس لجنة التعليم العالي في مجلس محافظة كربلاء الدكتور علي عبد الفتاح.
أنا أعتقد أن التفاتة الدولة إلى شراء مطابع وأجهزة طباعة ضخمة أحسن بكثير من التي يطبع بها الآن في خارج العراق هو الأولى وهو الأصوب والأحسن. ولو جمعت مبالغ شراء الكتب من الخارج وطباعة الكتب في الخارج لسنة واحدة، ولو اعتمد على الكتاب المنهجي للعام الماضي واستعيض حتى ولو بالكتاب المتهرئ، لجمعت هذه الأموال وشكلت رصيدا ضخما لإنشاء هذه المطابع.
أما بعض المواطنين فقد وجدوا من جهتهم أن طباعة المناهج الدراسية خارج العراق يأتي انسجاما مع موجة استيراد عارمة يعيشها البلد منذ التغيير، حتى وصفها بعضهم بأنها أضحت ثقافة استيراد.
طبعا هو جزء من عدم وجود خطة شاملة، يعني يجب أن تكون هناك خطة في وضع المناهج وحتى التصميم الفني كتشجيع للفنان العراقي، وحتى يعني الأخذ برأي الخبراء في الحقيقة التاريخية.
بصراحة هي مو مشكلة طبع كتب مدرسية، هي مشكلة، هي أصل المشكلة أصلا إحنا الصناعة المحلية ضيعناها، يعني هذا جزء من حالة خاطئة، يعني جزء من الاعتماد يعني على 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 كل شيء إحنا نخلي برا ونبدد أموالنا. يعني ما أعتقد فد سلعة، يمكن سلعة مهمة جدا بحيث إحنا ما نقدر نصنعها بالعراق أو نهيئ مكان ونوفر، لكن المشكلة أكبر من هذا بكثير، مشكلة صناعة محلية يجب أن ننهض بها من جديد بعد أن عانينا الأمرين من اللي نستورده واللي يدخل بها الفساد الإداري بحيث إحنا صدرنا دول العالم بهذا الجانب.
الواضح أن المتضرر الأكبر من عملية طباعة الكتب المدرسية خارج العراق هذا العام هم الطلبة والتلاميذ الذين ما زال بعضهم بلا كتب، أو أولئك الذين اضطروا لشراء بعض الكتب من السوق السوداء وبأسعار خيالية، حيث بيعت بعض الكتب ب15,000 دينار. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوة تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشرف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. نحييكم سيداتي وسادتي مرة أخرى من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة، نقدم فيه تغطية الاحتفالية للقوات الأمريكية بمناسبة عيد المحاربين القدامى، ونزور أربيل لنتعرف على الهدف من تنظيم حملة عمالية وطنية، وستلتقون معي قبل ختام الساعة عبر حلقة من برنامج أجيال تسلط الضوء على واقع أسباب انهيار الطبقة الوسطى في العراق. سيداتي وسادتي، احتفلت القوات الأمريكية العاملة في العراق بمناسبة عيد المحاربين القدامى الذي يصادف الأربعاء 11 من شهر تشرين الثاني، وخصص الاحتفال لمنح 157 منتسبا ينتمون إلى 63 بلدا الجنسية الأمريكية، وهم من الذين شاركوا في حرب تحرير العراق، وأغلبهم من العراق والمكسيك والفلبين وألمانيا وجامايكا. خالد وليد معكم من بغداد.
تمت قبل سنوات توسعة عيد 11 من تشرين الثاني الذي كان قد استحدث لتكريم القوات الأمريكية التي قاتلت في الحرب العالمية الأولى، حيث تحول إلى عيد المحاربين القدامى السنوي، وأصبح يكرم جميع الذين خدموا في الجيش الأمريكي. وقد احتفلت القوات الأمريكية في العراق الأربعاء بهذه المناسبة، وخصص الاحتفال لتكريم الذين شاركوا الجيش الأمريكي في حرب العراق بمنحهم الجنسية الأمريكية. كما قال العقيد في الجيش الأمريكي روبنسون لإذاعة العراق الحر.
Okay, well, what we see downstairs today is United States Army soldiers, Marines, Airmen.
نحتفل اليوم بعيد المحاربين القدامى، وقد خصصنا الاحتفال لمنح الجنسية الأمريكية للذين خدموا في الجيش الأمريكي من الجنسيات الأخرى، حيث منحنا 157 منتسب الجنسية اليوم من 63 بلد مختلف، وأغلبهم كانوا من العراق والمكسيك والفلبين وألمانيا وجامايكا. وهذا اليوم منح هؤلاء خيارهم الذي كان استمرارهم في الخدمة بالجيش الأمريكي.
And we're very thankful to have such an eclectic and such a diverse group of people that have chosen to become members of our nation.
وكان الكونغرس والرئيس الأمريكي إيزنهاور قد قام في عام 1954 بتسمية يوم 21 من تشرين الثاني باسم عيد المحاربين القدامى، بهدف تكريم ما يقارب 16 مليون جندي أمريكي ذهب ضحية الحربين العالمية الأولى والثانية، وغيرهم الذين ذهبوا ضحية حروب أخرى، فيما ارتسمت على وجوه بعض الذين حصلوا على الجنسية الأمريكية من العراقيين ملامح الفرح في خلال الاحتفال بهذا اليوم، حيث أوضح المنتسب في الجيش الأمريكي العراقي الجنسية حسن جعفر.
صار لي سنة بالجيش، راح أقبض سنة هاي هذا الشهر، وكلش يعني مرتاح، وأخيرا صارت عندي الجنسية، ومفروض إلي وجماعتي هم وياي جايين من هم من العراق، أكثر من العراق، ورا ما أخذنا الجنسية، فإن شاء الله راح أظل أبقى ويا الجيش، يعني راح أظل يعني مدة على ما أخلص 20 سنة يمكن راح أخلصها، وأرجع لأمريكا، أرجع لأهلي وأهلي، راح أخبرهم اليوم، أقولهم خبر هذا، كلش يعني كيفين عليه.
وتشارك 157 منتسب في الجيش الأمريكي حصلوا على الجنسية الأمريكية الأربعاء الفرحة بحمل الجنسية الأمريكية، وعبر عن ذلك المنتسب في الجيش الأمريكي المصري الجنسية محمد رمادي.
أتمنى إن شاء الله الخير لكل الناس، والحمد لله على كل شيء، الحمد لله.
ولم تنتهي مرحلة تجنيس الذين خدموا في الجيش الأمريكي الأربعاء، كما قالت نائب مدير دائرة التجنس والهجرة الأمريكية لوري تيروبول إن هناك أعدادا أخرى سيتم منحهم الجنسية الأمريكية.
We come here to Baghdad about every 3 or 4 months.
اليوم منحنا الجنسية ل 173 منتسب في الجيش الأمريكي من بلدان مختلفة، وسنستمر بالعمل على منح الجنسية الأمريكية لمنتسبي الجيش، حيث سنعمل على منح الجنسية لما بين 100 إلى 200 منتسب كل 3 أشهر.
To conduct interviews and conduct a ceremony, so we do come back every once in a while.
ويعود احتفال المحاربين القدامى الذي أقيم الأربعاء إلى يوم الهدنة الذي أعلن عنه بعد الحرب العالمية الأولى، وسرى مفعوله بتوقف القتال في 11 من شهر تشرين الثاني الساعة 11 صباحا من عام 1918، وتوسعت مراسيم الاحتفال بعد إعلان إيزنهاور عام 1954 تسمية يوم 11 من تشرين الثاني بعيد المحاربين القدامى. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، بهدف الضغط وإقناع الحكومة العراقية للعمل على تشريع قانون جديد للعمال في البلاد، نظم الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق بالتعاون مع اتحاد نقابات العمال وحرفي كردستان الحملة العمالية الوطنية في أربيل، مدعومة بشكل مباشر من الكونفدرالية الدولية ومؤتمر النقابات البريطاني. وأكد منظمو الحملة في مؤتمر صحفي على ضرورة تشريع قانون جديد للعمل ينسجم مع المعايير المعمول بها في أغلب دول العالم. عبد الحميد زيباري معكم من أربيل.
تحت شعار من أجل إصدار قانون منصف وعادل، انطلقت يوم الأربعاء في أربيل الحملة العمالية الوطنية. المسؤولون المشرفون على الحملة أكدوا أن الحملة مدعومة بشكل مباشر من الكونفدرالية الدولية ومؤتمر النقابات البريطاني. وفي مؤتمر صحفي لمنظمي الحملة أكد هادي علي الأمين العام لاتحاد نقابات العمال في العراق على ضرورة تشريع قانون جديد للعمال في العراق لينسجم مع المعايير الدولية الحالية والمعمولة بها في أغلب دول العالم. وأضاف قائلا:
كان المؤتمر الأول لانطلاقتها عقد في بغداد يوم 18، والآن موجودين في كردستان العراق وفي أربيل تحديدا لعقد المؤتمر الثاني لحملتنا العمالية الوطنية. وكما هو معروف للجميع أن هذه الحملة تهدف إلى تعبئة الرأي العام العراقي والعربي والعربي عالمي لدعم وإسناد نضال الطبقة العاملة العراقية وتشريع قانون عمل جديد منصف وعادل وإنساني ينسجم مع المعايير العربية والدولية. لا يخفى على الجميع بأن قانون العمل رقم 71 لسنة 87 قد عفى عليه الزمن، رغم أن هذا القانون رغم أن ذلك القانون صدر قبل 22 سنة وصدر في ظل نظام ديكتاتوري لا تربط أي علاقة بالطبقة العاملة، لا بل أساسا معادي لمصالح وتطلعات الطبقة العاملة العراقية والكردستانية تحديدا.
كما أكد علي إلى أنهم سيكثفون من عقد المؤتمرات والندوات لإقناع الحكومة العراقية في إصدار وتشريع القانون الجديد، مضيفا بالقول:
حملتنا قد بدأت، وبدأت كما جرت الإشارة في 18، وتستمر لحين رغم أنها حددت بفترة زمنية لا تتجاوز 18 شهر، لكن علينا صراحة أن نوسع من نشاطاتنا، أن نوسع من عقد المؤتمرات، وليس مؤتمرات صحفية، نعقد مؤتمرات وسيمينارات وحديث مفصل مدقق يستند إلى الحقائق التاريخية لدور الطبقة العاملة في العراق الجديد. أقول في العراق الجديد إذا ما تحدثنا عن كردستان.
إلى ذلك قال هنقاو عبد الله خان رئيس اتحاد نقابات العمال في إقليم كردستان أنهم قدموا مجموعة ملاحظات حول مسودة القانون الجديد لاتحاد نقابات العمال العراقي لينسجم القانون مع الوضع في إقليم كردستان، مؤكدا دعمهم لهذه الحملة. وأضاف في تصريح لإذاعة العراق الحر:
إما لسد دواي
بطلب من الأخوة في الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق الذين زارونا قبل 3 أشهر من أجل مساندتهم كاتحاد نقابات العمال في كردستان لإقناع الحكومة العراقية الفيدرالية لإحالة آخر مسودة لقانون العمل في العراق التي نوقشت من قبل اتحاد العمال في كردستان والاتحاد العام للعمال في العراق بإشراف الكونفدرالية الدولية ومؤتمر النقابات البريطاني لإحالتها إلى مجلس النواب. انتهى التعليق. وكان النظام العراقي السابق حول العمال إلى موظفين من خلال تشريع قانون في عام 1987، وبموجبه حرم التنظيم النقابي في القطاع العام. ويقول مهدي حسيب علي أحد معدي مسودة القانون الجديد وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال في العراق أن مسودة القانون الجديد يتميز بمجموعة مميزات على القانون القديم. وأضاف في تصريح لإذاعة العراق الحر:
يتميز على القانون 71 لسنة 87 بأمور كثيرة من ناحية الشكل ومن ناحية المضمون، من من ناحية شكل مثلا وضعنا باب للتعاريف، تعريف الأجور، تعريف العامل، الوزير، المنازعات وهكذا، كانت بهذاك القانون 71 يعني مبعثرة بين ثنايا القانون. المسألة الثانية ركزنا على سبيل المثال مادة 36 الفقرة 6 تسمح إلى صاحب العمل يقلص حجم العمل ويسرح العمال مجرد إخبار الوزير. التعديل الجديد لا، يجب أن يأخذ موافقة وزارة العمل عن طريق الشركاء الاجتماعيين الثلاثة ممثلي العمال وأصحاب العمل والحكومة. الإجازات الاعتيادية والإجازات المرضية أيضا صار بيها تطوير، بدينا نركز على عقود العمل الجماعية أكثر من عقود العمل الفردي.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية قبالة
ثبت متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجدنا
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشراف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
حبيب
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 حبيبي 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 جيتك امشي على حصاني على حصاني على دموعي كبريائي وما وصلت جيتك امشي على جروحي على جروحي وألم روحي كل نقائي وما وصلت يا ترى هل هذا حق صبري ومعاناتي حبيبي على وقتك يا ترى هل هذا حق صبري ومعاناتي حبيبي على كل ما
أخشى تكون أنت وهم أو تكون أنت دخان 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 دخان.
جيتك أمشي على عصاوي على عصاوي على دموعي كبرياء ما وصلتك. جيتك أمشي على جروحي على جروحي وعلى مروحي كل نباي ما وصلتك.
يا ترى هل هذا حق صبري ومعاناتي حبيبي على وقتك؟ يا ترى هل هذا حق صبري ومعاناتي حبيبي على وقتك؟
على
وقتك. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم أجيال أجيال، برنامج أسبوعي يعنى بهمومي ونشاطاتي وإبداعاتي شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال، برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدت أوقاتكم مستمعين الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم نسلط فيها الضوء على واقع الطبقة الوسطى في العراق وأسباب انهيارها. تعد الطبقة الوسطى في المجتمع الطبقة الفاعلة والمحركة والمؤثرة والتي كثيرا ما يتوقف عليها تطور المجتمعات. ومرت الطبقة الوسطى في العراق بمنعطفات ومحطات عديدة عاشت فترتها الذهبية في السبعينات حتى أواخر الثمانينات، حيث أخذت بعدها بالإضمحلال لأسباب سياسية واقتصادية. ففقد المجتمع منذ ذلك الحين الطبقة الحية الممثلة بالأطباء والمهندسين والمتعلمين والمحامين والتكنقراط والأساتذة. برنامج أجيال يتناول في حلقته لهذا اليوم الجزء الأول من موضوعة الطبقة الوسطى في العراق، حيث سيتضمن رصد وجهات النظر الاجتماعية والاقتصادية بشأن واقع هذه الطبقة في العراق.
السياسات الاقتصادية الخاطئة في العراق وما شهده من تطورات على المستوى السياسي، كل ذلك انعكس على التركيبة الاجتماعية في المجتمع العراقي، حيث أدى إلى انهيار الطبقة الوسطى في العراق أو تقلصها إلى نسب واطئة بعدما كانت تشكل النسبة الأكبر بين الطبقات الاجتماعية في فترة السبعينيات وحتى أواخر الثمانينيات، حيث أخذت بعدها الطبقة الوسطى بالتغير لصالح الطبقة الفقيرة، لا سيما في فترة التسعينيات التي تعاد أخطر مرحلة نتيجة لتراجع مستوى دخل الفرد العراقي بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضت على البلاد منذ عام 1990 وحتى عام 2003 حيث سقوط النظام السابق. ويتحدث أستاذ الاجتماع في كلية الآداب الدكتور عدنان ياسين عن التخلخل الاجتماعي الذي ضرب بقوة الطبقة الوسطى في العراق، حيث انتهى الأمر إلى طبقتين، أحدهما الطبقة المترفة والأخرى الطبقة الفقيرة. وهو يرفض أن يطلق على طبقة الموظفين الحاليين بالطبقة الوسطى، ذلك أن هذه الطبقة برأيه لها تقاليدها في المجتمعات وهي الطبقة الفاعلة والمحركة للمجتمع.
هناك طبقتان، طبقة عليا وهي طبقة غير مؤهلة، يعني العليا أنا أقصد بها أنه الحراك الاجتماعي اللي صار في العراق هو ليس حراكا طبيعيا، يعتمد على مؤهلات علمية وأخلاقية وإرث حضاري وإلى آخره، وإنما حدث ما نسميه بالريبليسمنت، حدث إزاحة، إزاحة وتسلق إلى قمة الهرم الاجتماعي لأناس غير مؤهلين لا أخلاقيا ولا قيميا، وبالتالي هؤلاء لجأوا إلى قضايا الرشوة وتخريب الذمم وإلى آخره. أما الطبقة الأكبر هم فهم الطبقة اللي الآن مسحوقة بالمجتمع.
لا، وهي أيضا هناك طبقة مسحوقة معدومة الفقيرة، وهناك أيضا طبقة الموظفين، الآن طبقة الموظفين الذين يعني يتقاضون رواتب على مستوى الكفاءة ما لا نسميها.
هؤلاء يعني على الهامش، هم ليسوا طبقة وسطى، الطبقة الوسطى إلى تقاليدها وقيمها
ممكن تعرف في الطبقة الوسطى.
يعني الطبقة الوسطى هم طبقة التكنوقراط وطبقة المهنيين والفاعلين، وهي طبعا كل تجارب التاريخ تثبت أن الطبقة الوسطى هي التي تقود عملية التغيير نحو الجهد التنموي ونحو البناء التنموي الحقيقي بالمجتمع. هؤلاء هم الناس الفاعلين، لكن هل تجدين الناس الإنسان المناسب في المكان المناسب اليوم في العراق؟ لا تجدين هذا، لأن هنالك استشرت مظاهر يعني ثقافة الولاء بدلا من ثقافة الأداء والإنجاز. الإنسان يقيم ليس على أساس أدائه وليس على أساس إنجازه وليس على أساس كفاءته وليس على أساس شهادته، وإنما على أساس ولاء للقبيلة أو للجهة أو للمنطقة أو للريف أو إلى آخره. هذه أنا أسميها المرجعيات الثقافية، ثقافية اللي هي تمثل الجهوية المناطقية الريفية الحضرية المهنية الحرفية إلى آخره. شهد إلى كل هذه الجهة أنت مكاسبك تقدر تحقق في هذا دون اعتماد على معايير.
وفي دراسة نشرت للباحث الدكتور عامر حسن فياض أكد فيها أن الطبقة الوسطى في المجتمع العراقي نمت بشكل ملحوظ في العقود الثلاث الأولى من عمر الدولة العراقية، وتصاعدت في مرحلة الستينيات حتى وصلت قمتها في عام 1987، حيث شكلت ما نسبته 48% من المجتمع. وتتكون هذه الطبقة الاجتماعية من المثقفين والمهنيين والأطباء والمحامين والمهندسين والموظفين وأصحاب المشاريع الفردية ورجال الأعمال وتجار الأسواق والحرفيين والتكنوقراط، ونتيجة للمتغيرات الاقتصادية والسياسية والتضخم المالي لعام 1996 انهارت هذه الطبقة الاجتماعية المهمة وتآكلت بنياتها الطبقية نتيجة لعوامل متعددة اقتصادية وسياسية. وفي هذا الإطار يقول الدكتور عدنان ياسين:
يمكن القول أن الاقتصاد المعولم لم يفشل فحسب في تحقيق مستوى مرتفع من النمو والحد من ظاهرة البطالة، بل إنه قد أطاح بكل المكاسب الاجتماعية القديمة وألقى بفئات اجتماعية مهمة وفاعلة بالمجتمع إلى حافة الفاقة. وأكثر النتائج أو تأثيرات العولمة هو سحق الطبقة الوسطى ودحرجتها إلى حافة الفاقة. هناك الكثير من الدراسات طبعا والبحوث التي تؤشر تآكل أو تدمير أو سحق الطبقة الوسطى في المجتمع. الطبقة العليا انكفأت وانسحبت وغادرت في كثير من الأحيان ورتبت أمورها كما نقول بشيء أو بآخر، والطبقة الوسطى.
ويشير الأستاذ في كلية التربية بالجامعة المستنصرية الدكتور نصيف جاسم إلى اضمحلال الطبقة الوسطى لصالح طبقتين فقط في المجتمع العراقي نتيجة للظروف المختلفة التي شهدها العراق منذ التسعينيات وإلى الآن.
لا، بتقديري انه طبقة وسطى الان اصبحت شبه معدومة، لانه الناس بسبب هالاختلافات هاي اللي صارت اما طبقة مو عليا، ما نقدر نقول عليا، وانما طبقة خلينا نقول عايشة، يعني اصبحت في مستوى معاشي معين، وطبقة اخرى يمكن طبقة ضعيفة يعني العيشة مالتها يعني يا دوب اندبرتها بهالشكل هذا. اما طبقة الوسطى شبه يعني اختفت من الساحة، لأنه يعني على سبيل المثال الظروف التسعينات وحتى قبل التسعينات بدأت الحالة يعني هي تضبح للطبقة الوسطى شوية شوية يعني.
المحلل الاقتصادي حسن الرباعي قدم تحليلا عن حال الطبقة الوسطى في العراق من وجهة النظر الاقتصادية، حيث لخص نظرته بأن الفوضى الاقتصادية التي شهدها العراق في التسعينيات تسببت بفوضى في التركيبة الاجتماعية للمجتمع العراقي.
الطبقة الوسطى في العراق
كانت تشكل في المرحلة السابقة غالبية المجتمع العراقي، لكن بعد التحول وبعد أن تغير النظام في العراق أصبحت، وكما ساد المشهد الاقتصادي العراقي نوع من الفوضى، أيضا انعكس ذلك على طبيعة تركيبة هذا المجتمع، بحيث انتقل من هذه الطبقة إلى الطبقات العليا عدد كبير من الطبقة الوسطى، وبنفس الوقت انخفضت إيرادات هذه الطبقة ونزل عدد كبير منهم إلى الطبقات الفقيرة.
الرباعي يؤكد أيضا أن الطبقة الوسطى ما تزال تشكل النسبة الأكبر في تركيبة المجتمع العراقي، ويعلل ذلك في أن الفقر بالعراق يشكل نسبة 23%، ما يعني أن النسبة المتبقية أغلبها تشكل طبقة وسطى، وهو بهذا يفسرها من الجانب الاقتصادي، حيث يتجاوز الفهم الاجتماعي لطبيعة الطبقة الوسطى التي تتميز بخصائص معينة.
الكثير من الإحصاءات الموجودة الآن في العراق تؤكد على أن نسبة الفقر في العراق هي 23% من مجمل سكان العراق، ولو افترضنا أن النسب الباقي هي كلها طبقات وسطى لأمكننا القول أن العراق تزال الغالبية من المجتمع العراقي تشكل الطبقة الوسطى، وحتى على شرائح الموظفين أو على شرائح العاملين في الوسط التجاري أو على شرائح العاملين في الأعمال الحرة، فمعظمها تنحصر بين 23% إلى 10% أو 15% الذي يمكن أن نقول أنهم يشكلون الطبقات المترفة الآن في المجتمع. هذه الطبقة بتقديري أو بتقدير المتابعين الاقتصاديين هنالك حدود كثيرة منها أو أعداد كبيرة منها لينخفض إيراداتها وتنزل إلى الطبقات الفقيرة، وهذا مؤشر خطير الحقيقة في المجتمع العراقي، لأنه إذا ما علمنا أن الطبقات المترفة في المجتمع العراقي هي طبقات أو شرائح قليلة جداً ولا تزال غير واضحة في سلم الإحصاءات المعيشية، فإن غالبية المجتمع العراقي هي من هذه الطبقات.
ويعتقد المحلل الاقتصادي حسن الرباعي أنه يمكن النهوض بواقع الطبقة الوسطى إذا ما توفرت لها الظروف المناسبة كتوفير الخدمات والارتقاء بمستوى التعليم وغيره.
تتحسن أوضاع هذه الطبقة في حالات معينة، من أهمها هي أن يتوفر لها الخدمات المتكاملة، وإذا ما توفرت هذه الخدمات كالكهرباء والماء والتعليم والصحة وغيرها من الأمور، فهي التي ممكن أن تساعد على بقاء هذه الطبقة محافظة على مستوياتها المعيشية. إذن هذه الطبقة الآن محاطة بجملة تهديدات ومقرونة بالإيرادات السنوية أو معدلات الدخل السنوية للفرد، فإذا ما بقت هذه المعدلات مع ارتفاع معدلات التضخم الموجودة في البلاد وارتفاع نسب البطالة وقلة فرص العمل، فإنها باعتقادي مهددة بنزول أعداد كبيرة من هذه الطبقة إلى مستويات الشرائح الفقيرة.
ويرى البعض أن معظم المبدعين العراقيين إنما نشأوا من الطبقة الوسطى كالأطباء والمهندسين والفنانين وغيرهم، وتستفاد من إبداعاتهم دول عديدة، على حد تعبير أستاذ الاجتماع الدكتور عدنان ياسين.
العراق الذي يتميز بكفاءاته وقدراته وإمكاناته وطاقاته، وهو طبعا يقود كل المنطقة. طبعا الآن الجامعات الأردنية من بشغلها؟ بشغلها الأساتذة العراقيين. وفي الخليج المستشفيات في لندن، أنا عشت فترة طويلة هناك، ما تنترح المستشفى إذا ما تلقين يعني طبيبين أو ثلاثة من العراقيين الأخصائيين الموجودين. هؤلاء طبقة التكنوقراط. العراقي هو إنسان خلاق مبدع، مبدع عنده ما نسمي احنا الفاليو ادينج، يعني القيمه الابداعيه المضافه، يعني عمليه تلاقي حضاري فاعل ومؤثر بالمجتمع العراقي. لكن هذا اليوم لا لا، لانه طبيعه الوضع الامني وعدم الاستقرار ويعني الامور يعني لم يعد المعيار الاساسي لثقافه الولاء والاداء. هذا ما يسميه الدكتور مصطفى حجازي الانسان المهدور، صار هدر، هدر بالثقافه، هدر بالمعرفه، هدر بالطاقات والقدرات والإنسان.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
واقع الطبقة الوسطى في المجتمع وأسباب انهيارها في العراق كان موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج أجيال، حيث أعدت مراسلتنا في بغداد هذا التحقيق. شكرا وتحية منها لمستمعينا ومني أيضا فريال حسين والمخرج ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.